بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. قبل أن نبدأ في الدرس أخوات، الأسبوع القادم إن شاء الله احتمال يوم الأحد نختم هذا شو اسمه، نتوقف عن الدروس يعني، وبعدها نرجع بعد 13 محرم نكمل. المفترض ان احنا نخلص نظرية المعرفة العامة يعني الى الدرس الثامن قبل ما نختم. هذه نقطة. النقطة الثانية، يوم الاحد هذه التأملات اللي قلت لكم حلوها وارسلوها على المجموعة، واتوقع انه بتصير في بعض النقاط تحتاج الى مناقشة بنناقشها يوم الاحد. يعني يوم الاحد كلكم تكونون حالينها هذه التأملات. الاخوات اللي ما قرأوا الكتاب ايضا حاولون يقرؤونه قبل ما نختم هذه الجزئية اللي هي نظرية المعرفة العامة. بالنسبة إلى الدرس السادس والسابع نتكلم عن طرق المعرفة. ما هو المقصود بطرق المعرفة؟ طرق المعرفة يعني الوسائل التي نستخدمها من أجل الوصول إلى المعارف. هذا التعريف إلى طرق المعرفة تعريف عام. يعني مثلا الآن أنا عرفت أنني في قلم، في كتاب، في جهاز، زين، بواسطة النظر. فالبصرة توصلني إلى مجموعة من المعارف، تصورات. صار عندي الآن صورة الكتاب، صورة الجهاز، صورة القلم. أيضاً عرفت أن هذا القلم موجود على الطاولة. إذا عندي تصديقات أيضاً، تصديقات حسية بواسطة البصرة. رأيت مكان القلم وصدقت به. هل هذا التصديق تصديقي بأن القلم على الطاولة تصديق بديهي لأنني شاهدته؟ الآن أنا أشاهده وهو على الطاولة. هل هذا تصديق بديهي أخوات؟ تصديق بديهي؟ تصديقات الحسية تصديقات بديهية؟ سافيتي أنها ليست تصديقات بديهية، ولكن نحن في كثير من الأحيان نتعامل معها على أنها بديهية. إذا هذا طريق من طرق المعرفة. حلمت مثلا، حلمت أن عندي أمانة إلى شخص لازم أرجعها. هذا طريق من طرق المعرفة، الأحلام. هنا في نظرية المعرفة سوف ندرس طرق المعرفة، لكن ليس كل طرق المعرفة. ما نكتسبه بالحواس، ما نكتسبه بالتعقل، ما نكتسبه بالأحلام، ما نكتسبه بالحدس. في طرق معرفة كثيرة. بالتذكر الآن أتذكر أشياء لما كنت طفلة صغيرة، قاعدة أتذكر وش صار كذا، في معارف أكتسبها أيضا وأحللها، في طرق معرفة كثيرة، أحد يخبرني بشيء فأعرف بعض المعلومات من خلال شخص وهكذا. نظرية المعرفة تعرف لنا طرق المعرفة تعريف خاص. ما هو تعريف طرق المعرفة الذي تدرسه نظرية أو التي تدرسها نظرية المعرفة؟ هي الوسيلة، طريق المعرفة هي الوسيلة التي يمكن من خلالها تحصيل المعارف المعتبرة والقابلة للاعتماد، وليس كل طريق. مثلا طريق الأحلام ليس طريق معتبر، لذلك لا يدرس في نظرية المعرفة. إذن نظرية المعرفة تدرس طرق المعرفة المعتبرة التي يمكن أن يعتمد عليها في الوصول إلى المعارف المعتبرة. معارف معتبرة يعني لها قيمة معرفية، سواء كانت يقينية أو لها قيمة معرفية نسبية، مثل ما مر علينا في الدروس السابقة أن في بعض المعارف ليست يقينية 100%، ولكن في شروط معينة يمكن الاعتماد عليها ويمكن الأخذ بها. ممكن تكون 50% لها قيمة معرفية، 60% لها قيمة معرفية. واضح؟ يعني لسنا متيقنين من مطابقتها 100% للواقع، ولكن هذه لا تترك، تؤخذ بمقدار ما ثبت لنا من، طالما أنه لم يثبت النقيض، طالما أن فيه شواهد تدل على صحتها واحتمالية صحتها، بناء على حساب الاحتمالات، إذا كانت الاحتمال كبير نأخذ بها هذه المعرفة. إذا المقصود من المعارف المعتبرة ليست اليقينية فقط، بل ما حتى تلك المعارف التي اعتبارها نسبي، لها اعتبار نسبي وليس بالضرورة أن تكون يقينية. طبعا تقسيم العلوم على أساس طرق المعرفة، طرق المعرفة نوع من أنواع تقسيم العلم. تذكرون لما قلنا في بداية الدروس بأننا سوف ندرس أقسام العلوم، تذكرون لما قلنا في بداية الدروس أننا سوف ندرس أقسام العلوم، ثم كل قسم من الأقسام سوف ندرس قيمتها المعرفية. تقسم العلوم بناء على طرق المعرفة ومناهج البحث فيها. هناك علوم نكتسبها عن طريق التجربة، هي العلوم التجريبية. علوم نكتشفها عن طريق التعقل، العلوم العقلية. واضح أخوات؟ فهذا الدرس السادس والسابع هو يتناول تقسيم آخر من أقسام المعرفة. مر علينا تقسيم المعرفة إلى حصولي وحضوري، الآن تقسيم المعرفة على حسب طرق المعرفة. تقريبا الكتاب بيذكر لنا 7 طرق، 3 طرق في الدرس السادس و4 في الدرس السابع. إذن الآن اتضح تعريف طرق المعرفة في نظرية المعرفة تعريف خاص. لما نقول طرق المعرفة يعني أي وسيلة، لغويا يعني أي وسيلة توصل إلى المعارف، لكن في نظرية المعرفة لا، مو أي وسيلة توصل للمعارف، كل وسيلة توصل للمعارف المعتبرة والقابلة للاعتماد. هنا حتى يدرس هذا الطريق لا يكفي، لا نحتاج إلى أن يكون كل معلومة تصلنا بهذا الطريق يجب أن تكون معتبرة، وإلا فإن هذا الطريق ليس طريق معرفة. لا، يكفي أن تصلنا منه معلومة واحدة معتبرة حتى نعتبر هذا الطريق طريق من طرق المعرفة. واضح أخوان؟ ما هي طرق المعرفة التي سوف ندرسها؟ أول شيء طريق الشهود، ثانيا طريق الحس، ثالثا التعقل، رابعا التذكر، خامسا النقل، سادسا الاستناد إلى معرفة الآخرين، سابعا التجربة. هذه سبع طرق سوف نتعرض لها إن شاء الله. الشهود، ما هو المقصود بالشهود؟ تذكرون في درس العلم الحضوري كانت بعضكم يقولون وش الفرق بين الشهود والحضور؟ الشهود هو طريق الحضور، نحن نشاهد الحالات الحضورية، الحالات النفس الوجود عندنا، نشاهد ذواتنا فندرك العلم الحضوري الذي نحيط به. واضح؟ إذا الشهود هو الحضور، الشهود طريق معاينة العلوم الحضورية الموجودة عندنا. ويسمى أيضا بالكشف، كشف ما هو موجود في النفس بلا واسطة مفاهيم. إذا طريق المعرفة الحضورية هو الشهود، والمعرفة الحضورية تحصل عن طريق الشهود. فاللمار من مراتب وأقسام العلم الحضوري هي في الواقع وش فيها؟ تحصل كلها علمنا بأنفسنا، علم بحالاتنا النفسية، علم العلة الموجودة بمعلولها، علم المعلول بموجود بموجده بمقداره وغيرها. وش فيها؟ كلها تحصل عن طريق الشهود والكشف. قيمة الشهود، القيمة المعرفية للشهود تعتمد على محتوى. طالما إلا محتوى علم حضوري فإلا الشهود له اعتبار كامل ويقيني، ولا معنى للخطأ في الشهود. نعم الخطأ في التفاسير والتحاليل مثل ما مر علينا من قبل. الطريق الآخر هو الحس. ما هو المقصود بالحس؟ احنا لما نقول الحس، الحس ينطبق على الحواس الباطنية والحواس الظاهرية. الآن نحس بالفرح، الإحساس بالفرح هذا حس أيضاً، لكن للحس تعريف في نظرية المعرفة يخرج ويطرد ويمنع هذه إدخال هذه المشاعر والأحاسيس، الإحساس بالفرح، الإحساس بالأمل، الإحساس بالألم، هذا اللي إحنا اعتبرناها من العلوم الحضورية والتي تدرك بالشهود عن طريق الشهود. هنا الحس يقصد بها الحواس الظاهرية، القوة الحسية الخمسة الشامة والبصرة واللامسة والذائقة والسامعة والباصرة. والتي تعطينا معارف المرئيات والمسموعات والمشمومات والمذوقات والملموسات. ما هو المقصود بالحس؟ يعرف لنا الحس في صفحة 133، يقول المقصود بالحس هو العملية التي ينتج عنها. الحس ليس فقط نفس الحاسة، وإنما العملية التي ينتج عنها معرفة حسية بالاستفادة من القوة الحسية والأدوات المرتبطة بها. القوة الحسية مثل الباصرة، والأداة المرتبطة بها العين، وكيف تعمل العين من أجل أن تعكس في تنقل هذه العين، تنقل مجموعة أحاسيس عن طريق الأعصاب إلى الدماغ، ثم تحول هذه إلى صورة، فيزيد انتباه النفس بأن هنا في صورة، فنفس مجردة. ولكن هذه العوامل المعدات اللي هي معدات البدن اللي تدرس في علم نفس الأعصاب، لأن كل حاسة من الحواس الخمس لها أعصاب خاصة فيها، الأعصاب البصرية، الأعصاب السمعية، ولها طريقة معينة في العمل. هذه لا تدرس في نظرية المعرفة، تدرس في علم النفس الإدراكي أو في علم نفس الأعصاب. ثم تنقل لنا ماذا؟ هذه المعلومات، فينتبه النفس إلى أن هناك في مؤشرات في البدن فتنعكس هذه الصور في النفس، الصور الحسية. إذن الحس هو العملية، كل هذه العملية، كيف أن الباصرة تتنبه من خلال العين، الشامة تتنبه من خلال الأنف، وهكذا العملية التي ينتج عنها معرفة حسية بالاستفادة من القوة الحسية والأدوات المرتبطة بها. هذا تعريف الحمز. وطبعا كل ما خسرنا حاسة من الحواس، يعني إذا تعطلت حاسة فإننا حتما سوف نفقد مجموعة من المعارف التي ترتبط بتلك الحاسة والتي لا يمكن أن نحصل عليها إلا بواسطة تلك الحاسة، مثل مشاهدة الألوان التي لا يمكن أن نحصل على هذه الألوان ونتعرف عليها إلا من خلال حاسة البصر وغيرها. من فقد حسا فقد علما كما يقول أرسطو. هذه التصورات الجزئية، نشاهد صور أيضا مثل ما أشرنا لعله في حالنا للدروس ولا من الشمات ولا نسيت. المهم أيضا الحواس تعطينا أحداث. الآن أشاهد هذا القلم على الطاولة، نشوى قلنا، فأنا أحكم أن هذا القلم موجود على الطاولة، هذا تصديق في حكم، أذعن بأن القلم موجود على الطاولة. إذا الحواس أو الحس يعطينا تصورات حسية وأيضا تصديقات حسية. هذه التصورات والتصديقات الحسية جزئية لأنها ترتبط بأمور جزئية خارجية محددة. هنا نهاية قبل ما يدخل في قيمة الحس، يقول لا يهم نظرية المعرفة أو الباحث في نظرية المعرفة كيف تنتج المعرفة الحسية، لأن هذا قلنا يدرس في علم النفس الإدراكي كيف تصير عملية إنتاج المعرفة الحسية بواسطة هذه الأدوات وهذه القوى والعلاقة بين القوى، لأن القوى مرتبطة بالنفس، النفس هي الباصرة ولكن تستخدم هذه الأدوات، النفس هي السامعة، نفس مجردة ولكن تستخدم هذه الأدوات اللي هي الأذن، وكيف هذا الارتباط، وإيش وظيفة الأدوات، كيف تثير النفس زين بحيث تلتفت وتنتبه، هذا يدرس في فيزيولوجيا الأعصاب أو علم النفس الإدراكي. لكن ما يهم نظرية المعرفة هو تحديد القيمة المعرفية إلى ما نكتسبه من هذه العمليات. أصل العملية لا يدرسها، أصل العملية ترتبط بعلم النفس، علم النفس الأعصاب أو علم النفس الإدراكي، ولكن نتائج هذه العملية المعارف الحسية هل هي ذات اعتبار لها قيمة معرفية أو لا؟ إذا ننتقل إلى قيمة الحس، هو المطلب المهم قيمة الحس، قيمة المعرفية للحس على مستوى التصورات طبعاً ليست محل البحث. نأتي للتصديقات، طالما أن الحس يعطينا تصديقات حسية هل لها قيمة معرفية أو لا؟ البعض مثل ما قلتون من شوي لما سألت كان تصديقات الحسية، الآن عندما أرى القلم على الطاولة أنا أقطع بأن القلم على الطاولة وأتعامل مع هذا التصديقات الحسية معاملة البديهيات، في حين أن الأمر ليس كذلك. عامة الناس يتعاملون مع التصديقات الحسية على أنها بديهية. أصلاً البعض يقول أنا إذا ما سمعت ولا شفت ولا شميت يعني أنا ما أصدق بالشيء، يعتبرها هذه البديهيات الواضحات، في حين أن التصديقات الحسية نحن نعتقد بها بناء على استدلال، نحتاج إلى استدلال، أحيانا يكون استدلال بسيط ولكن نحتاج إلى استدلال لكي نثبت صحتها أو بطلانها. وأكثر الأخطاء والشبهات اللي طرحت في أن المعرفة غير ممكنة أو أن كل شيء ممكن أن نحن نشكك فيه ناشئ من كثرة اكتشاف الخطأ في الحس. نشاهد شيء ولكنه بعدين نكتشف أنه في الحقيقة، الحقيقة والواقع خلاف ما شاهدناه، خطأ الحواس. في أحد نسيت اسمه، أحد علماء المفكرين الغربيين قدماء كتب 80 خطأ، 80 خطأ يقع فيه الحس، أمثلة يعني منها العصا المكسورة وهي في الماء، أمس بعض الأخوات في درس المسائي قالوا لنا منها أيضا الشارع، من لما نكون بعيدين نشوفه واسع، لما نقت كل وقت رملة نشوفه ضيق. الشمس نشوفها صغيرة مرة مثل الكورة، ولكن واقعها غير ذلك وهكذا. كيف نقع في خطأ في هذه المشاهدات أو في المسموعات أو غيرها؟ المهم علينا، سبب وقوعنا في الخطأ هو عدم مشاهدة الشروط الخاصة. يعني هذه الشمس هي صغيرة لأنها بعيدة عنا، بسبب هذه المسافة بيننا وبينها نشوفها صغيرة، أو ذاك الشارع نشوفه واسع وفي الواقع ضيق بسبب المسافة بيننا وبينه. فمع هذه المسافة أو هذه العصا نراها منكسرة في الماء بسبب اختلاف الكثافة بين الماء والهواء، ونحن مطمئنين بأن هذه العصا غير منكسرة لأن لمسها، شوف هذا دليل اللمس، لمس العصا دليل. احنا وضعناها تونا الحين في الماء، ندري انها مو مكسوره، دليل على ان ما نراه الان من ظاهره انكسار العصا، اذا نظرنا الى العصا بذاتها فانها غير مكسوره، ولكن تظهر مكسوره بسبب هذه الشروط، قوه النور، قوه الاضاءه، وضعها في الماء، قوة نظرنا حيث أن التفتنا إلى كيف أنها مكسورة أو تظهر مكسورة. ولولا ظهورها مكسورة ما اكتشفنا انكسار الضوء، نظرية انكسار الضوء ودرسناها في الفيزياء. لكن هنا في البداية وقع خطأ في استنتاج انكسار العصا. من أين حصل هذا الخطأ؟ لأن خطأ في الاستدلال، لخطأ في الاستدلال. الحس قلنا يحتاج إلى استدلال، نحن ما نكتسبه بالحواس، هناك استدلال التفتنا له أو لم نلتفت له من تصديقات، يعني ما يكتسبون تصديقات الحواس. عندما أشاهد هنا يعطينا مثال مفصل حق هذه المسألة 135 صفحة 135، عندما أشاهد العصا الخشبية مكسورة أو المسطرة مكسورة في الماء، أبحث عن مسألة بديهية وعالج بها هذه المسألة، هذه ما شاهدته، وحتى أتأكد شاهد صح أو لا. أصل العلية، من الذي كسر العصا؟ أنا كسرتها أو غيري كسرها، شيء خارج عني. من الذي أظهر العصا مكسورة؟ يعني الشيء لا يوجد بنفسي، حتما في سبب، أبحث عن هذا السبب. إذا هذا السبب إما أنا أو غيري، وأنا أعلم أنني لست أنا سبب هذه الظاهرة، ما سويت شيء حتى أعلم بالوجدان، أعلم بمن حضوريا يقينيا أنني لست السبب. إذن السبب أمر خارجي، أبحث عن العوامل الخارجية. ما هو العامل الذي أدى إلى ظهور العصا مكسورة؟ طبعا ممكن هني ايضا اضاف هني نقطة، وهي قد تكون فعلا العصا مكسورة، ابحث المسها اشوف دليل، لا ما هي مكسورة، لمستها غير مكسورة في الواقع. اذا ما العامل الذي اظهر العصا مكسورة؟ نأتي نبحث، نعالج، نشيل عامل، نضع عامل له الرفع والوضع كما سوف يأتي ان شاء الله بالتجربة، في التجربة، في طريق التجربة. فنكتشف، واختلاف الأسطح وكثافة الماء وكذا وكذا، نكتشف انكسار الضوء. ونبين شروط انكسار الضوء، وببيان شروط انكسار الضوء نتلافى ونتحاشى الوقوع في الخطأ في هذه الظاهرة. من شروطه أن يكون النور قوي، من شروطه أن تكون الباصرة قوية حاسة النظر، من شروطه أن تكون هناك فاصلة مسافة يعني مناسبة بين هذه المسطرة في الماء وهكذا. واضح؟ نعم، قلنا الحس طريق من طرق المعرفة، ممكن أن إحنا نستخدمه. لا قصدكم لما قلت نلمس المسطرة، إيه عادي نلمس المسطرة دليل طريق من طرق المعرفة. إذا نحن هنا استطعنا في هذا المثال، استطعنا أن نرجع تصديق حسي وهو نظري وليس بديهي. التصديقات الحسية نظرية ليست بديهية، تحتاج للاستدلال. إذا استطعنا أن نرجعها إلى البديهيات فإن قيمتها المعرفية تكون كاملة يقينية. أما إذا لم نستطع إرجاعها إلى البديهيات فإنه بمقدار الاحتمالات، بمقدار ما حسبنا من احتمالات تكون لها قيمة معرفية. واضح؟ هذا كررناه أكثر من مرة، القيمة المعرفية على درجات ومراتب. بمقدار ما نجمع شواهد على احتمال صدق هذه القضية تكون لها اعتبار نسبي. إلا إذا رجعناها إلى البديهيات فإنه يكون لها اعتبار كامل ويقيني. هذا بالنسبة إلى ويش؟ الطريق الثاني وهو الحس. الطريق الثالث التعقل. لم نقل العقل، التعقل. العقل هو عند الإنسان، التعقل طريق للمعرفة. ممكن نقول العقل مرتبة من مراتب الناس. هذا العقل عندما يتعقل يعرف. التعقل طريق من طرق المعرفة. التعقل يعني استخدام قوة العقل في الحصول على المعرفة. الحصول على المعرفة عن طريق العقل يسمى تعقل. ما هي وظائف العقل التي من خلالها نحصل على المعارف؟ سواء كانت تصورات أو تصديقات، عندنا أربع وظائف رئيسية. هناك وظائف فرعية ويذكرونها بعض كتب نظرية المعرفة، اللي يذكر أربع وظائف. أولاً إدراك المفاهيم الكلية، هذه أهم وظيفة للعقل، أبرز وظيفة للعقل، أن المفاهيم الكلية تدرك به، ولذلك سمينا المفاهيم الكلية بالمعقولات. إذا تذكرون في دروس المفاهيم اللي راحت لما تكلمنا عن المفهوم الأولي والثانوي. أيضاً بعد أن يدرك هذه المفاهيم العقل، وش يسوي؟ يجزئ ويركب المفاهيم ويعرف لنا مفاهيم جديدة. التجزئة والتركيب اللي أكثر شيء نستخدمها في التعريف. الوظيفة الثالثة التصديق بلا واسطة. التصديق بلا واسطة يعني أن هذه الصور الذهنية حاضرة عنده، فهو يصدق بها، خصوصاً عندما يقرن بينها زي ما بيقولني بعد شوي، يدرس العلاقات بينها. هذه دراسة حضورية، يعني لا واسطة مفهومية فيها، وهذا ما يسمى بالشهود العقلي في بعض الكتب. الشهود العقلي يعني التصديق بلا واسطة. وآخر شيء وهو أيضاً مهم جداً، الاستدلال. الاستدلال يعني تكوين ترتيب المقدمات للوصول إلى النتيجة المطلوبة، إثباتها أو نفيها. ترتيب المقدمات يعني هيئة، كيف نرتب المقدمات بطريقة توصلنا إلى النتيجة، كيف نرتب المقدمات بطريقة تكون منتجة وموصلة إلى اليقين أو إلى اعتبار مقبول نسبي. كيف نرتب؟ هذه هيئة ترتيب المقدمات، هذا هو الاستدلال. الآن بيعطينا شرح مختصر إلى كل وظيفة من هذه الوظائف. طبعاً في البداية إدراك المفاهيم الكلية، كيف يدرك العقل المفاهيم الكلية؟ بالتجريد، سواء كان تجريد أمور خارجية أو تجريد ما نحصل عليه بالحضور، مثل مفهوم السرور، المفهوم الكلي إلى السرور. من وين استنتجته؟ من وين وصلت لك؟ وصلت تجريد أنا مسرور حالة المفهوم الكلي إلى النفس. من وين استنتجته؟ من خلال أنا أدرك نفسي بالحضور، فأجرد من أنا موجودة، أنا النفس موجودة، نفسي موجودة، أجرد النفس عن ذاتي فأدرك مفهوم النفس بالعلم الحضوري وغيرها. هذا بالتجريد أو بالمقارنة، سواء كانت مقارنة ذهنية في المفاهيم المنطقية أو مقارنة خارجية في المفاهيم الفلسفية. هذه كيفية إدراك ماذا؟ الكليات أو المعقولات. بالنسبة إلى التجزئة والتركيب، نجزئ ونركب، ومن خلال التجزئة والتركيب مثلا مفهوم الدائرة أقول هذا الشكل منحني مغلق إلى آخره، أركب المفاهيم وأجزئ فأنتزع مفاهيم جديدة. المفاهيم الانتزاعية هي هني، مفاهيم الانتزاعية من خلال تجزئة وتركيب المفاهيم الموجودة في الذهن. أما التصديق بلا واسطة فهي تصديق يعني أحكام، تصديق يعني أحكام. الأحكام التي تتم يحكم بها العقل عن طريق الشهود، ما ندركه بالشهود يصدقه العقل بلا واسطة. أنا مسرور، العقل يصدقه بلا واسطة. إذا كنت أعيش السرور وكونت قضية بديهية فإن العقل يصدق بهذه البديهة بلا واسطة، واضح؟ أيضا العقل يشهد العلاقة بين المفاهيم الحاضرة عنده ويعلم بمفردها بلا واسطة. يعني مثلا عندنا مفهوم الأربعة، عندنا مفهوم الاثنين، يدرك العقل أن الأربعة ضعف الاثنين بلا واسطة. يمكن تقسيم الأربعة إلى جزئين متساويين يدركها العقل، يتعقلها بلا واسطة، يشهد العلاقة بين المفاهيم المستعملة الموجودة عنده. هذا التصديق بلا واسطة أو الشهود العقلي. بالنسبة إلى الاستدلال، بيّن الاستدلال هو ترتيب المعلومات التصديقية الموجودة اللي هي عبارة عن قضايا، ترتيب المعلومات التصديقية الموجودة والمناسبة، يعني نختارها زين لنحصل من خلالها تصديق جديد للوصول للنتيجة المطلوبة. يعني قيمة التعقل أخوات، قيمة التعقل بالنسبة إلى الوظيفتين الأولى والثانية، إدراك المفاهيم الكلية، تجزئة وتركيب المفاهيم، هذه ترتبط بالتصورات. طالما أنها ترتبط بالتصورات فإن قيمتها المعرفية لا معنى لدراسة قيمتها المعرفية، لأن قلنا نظرية المعرفة ترتبط بالتصديقات لا بالتصورات. ما الذي يرتبط بالتصديقات من وظائف العقل؟ التصديق بلا واسطة، وهو يرجع إلى العلم الحضوري كما قلنا، يرجع للشهود والعلم الحضوري، فهذه التصديقات يقينية وهذا الطريق معتبر. ما نحصل عليه من معلومات بواسطة التصديق بلا واسطة، بواسطة هذه الوظيفة العقلية، وش فيها؟ معتبرة ويقينية. أما بالنسبة للاستدلال العقلي، استدلال العقلي قلنا يعني هيئة الاستدلال، ترتيب المقدمات حتى نصل إلى تصديق جديد. الهيئة، هيئة الدليل، القالب الذي نضع فيه التصديقات، كيف نرتب التصديقات الموجودة عندنا حتى نوصل إلى تصديق جديد. هذه تدرس في علم المنطق. علم المنطق يدرس لنا هيئات الأدلة، هيئات الاستدلال، شروط اعتبارها، متى يكون الاستدلال منتج. مثلا البرهان يكون منتج، القياس والبرهان بشكل عام. الاستقراء الناقص يكون ظني، التمثيل يكون ظني. اذا الهيئه واحكامها وشروطها تدرس في المنطق. متى تكون منتجة؟ متى يكون القياس منتج؟ متى يكون عقيم لا ينتج النتيجة المطلوبة؟ كانت تدرس في الأمطار. لكن القيمة المعرفية للاستدلال لا تعتمد فقط على الهيئة، وإنما أيضا تعتمد على المحتوى. نفس الشهود، الشهود لأن محتواه علوم حضورية، لذلك معلومات حضورية اكتسبناها بالحضور، لذلك وش فيها وصلنا لها يعني بالحضور، أدركناها بالحضور، لذلك يعتبر الشهود يقيني. هذا الطريق، طريق الشهود. هنا أيضا الاستدلال لا يكفي الهيئة حتى يكون النتيجة يقينية، بل لابد من مادة الاستدلال. المادة يعني نفس المقدمات. المقدمات يجب أن تكون أيضا إما بديهيات أو نظريات نقدر نرجح إلى البديهيات. يعني المقدمات لازم تكون يقينية أيضا حتى يكون الاستدلال من جهة الهيئة ومن جهة المادة. المادة يعني مواد، المواد مثل مواد الطبخة، يعني المواد اللي تكون أو التصديقات اللي تكون الاستدلال لابد أن تكون يقينية أيضاً. وهذا هو البرهان، البرهان هيئته منتجة ومواد يقينية بديهية تستخدم فيه البديهيات. واضح أخوات؟ هذا الدرس السابع، الحمد لله خلصنا الدرس السادس. في سؤال على اللمار؟